بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة القصص، وما دون في سورة القصص التي من أكثر ما ورد فيها ما يتعلق بقصة موسى وفرعون، جاءني التنبيه الآتي من أحد المشايخ تعقيبا على قولي إن فرعون ليس هو المراد. يقول في قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أنه قد يكون هو المراد، أنه أخذ أيضا من البحر ثم بقي، وبعض العلماء ذكر أنه بقي في البحر فترة، هذا الذي أعرفه. فيعتبر، أنا أقول ملحظ الشيخ جزاه الله خيرا، وهو أحد المشايخ الموجودين معنا، وملحظه في مكانه، أنه إذا كان هو المراد بتفسير قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي أنه أخذ بعد ذلك من البحر فحنر، فالله أعلم. والمسألة مع تنبيه جميل، ولذلك حرصت على أن أقرأه لأهميته، فإن استجد شيء آخر ذكرت لكم، ولا أريد أن نطيل في الموضوع بإذن الله. فأشكر الشيخ على تنبيهي وملاحظته. اليوم آمل أن نتمكن من إنهاء هذه السورة، وإن لم نتمكن فنكملها في الأسبوع القادم، لأنني لا أريد أن أطيل عليكم إن شاء الله. وقفنا في قصة قارون عند قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. وذكرت في الأسبوع الماضي قصة أولئك الذين نصحوه، فنصحوه: وإن خزانة نوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فأولا من حكمة الله جل وعلا أن يوجد بكل زمان ومكان من ينصح ومن يبين الحق، حتى لا تعيش البشرية في ضلال. ثانيا عند قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قفوا عند هذه العبارة، حقيقة تحتاج تأمل. يعني الواقع اليوم الآن، هل الناس يحتاج تقول لا تنس نصيبك من الدنيا أو لا تنس نصيبك من الآخرة؟ هل تحتاج تقول الإنسان لا تنسى تطلب الرزق، ولا تنسى تذهب للعمل، أو لا تنسى تأكل، أو تقول لا تنسى الصلاة؟ الله المستعان. قال فيها: لست جميلة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. المفروض أن تجعل الدنيا في مكان تحتاج إلى من يذكرك بها. وأذكر لكم مثال عملي. الشيخ الألباني رحمه الله كان في المكتبة الظاهرية في دمشق في أول شبابه بحياته، وبقي على هذا المنهج حتى مات في الجدية، بالذات فيما يتعلق بالجدية، عجيب جدا رحمه الله حتى مات. لكن مكان الشاهد، يقولون كان يصعد على السلم في المكتبة الظاهرية ويبدأ يسحب في المخطوطات، فبعد ساعة يأتون له بالفطور الساعة السابعة الثامنة صباحا، يبقى الشيخ على السلم إلى أذان الظهر، يقول: يا شيخ الفطور، بعدين الفطور. إذن هذا طبق الآية: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يحتاج من ينبه بأكله وشربه رحمه الله. هذا مكان الدنيا، أنك ما تعطيها من الأهمية، تحتاج إلى من يقول: كل، اشرب، اطلب الرزق. والواقع الآن، انظروا التهالك الذي تحدثنا عنه قبل قليل، شيء حقيقة مخيف، وأنا أخشى من هذا الإقبال غير العادي على من الناس. وأصبحت موازينهم كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى ذلك في هذا الجانب. فهل نستطيع أن نفعل هذا؟ قال الله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته، أي خرج كما كان يخرج، وكما يخرج أهل الدنيا عتوا واستكبارا وبغيا عليهم، ولم يستفد من نصيحة الناصحين، لم يفد من نصيحة الناصحين عندما قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، بل رفضها وقال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وهؤلاء كثيرون في كل زمان ومكان. الذين يريدون الحياة الدنيا أمرهم عجيب، وشأنهم أعجب. ولذلك انظروا كما قلت لما يفتح مساهمة من المساهمات كيف تكالب الناس، وخاصة مع كل أسف أقول أتألم عندما يكون فيها شبهة، بل أن يكون فيها محرم أحيانا ربا، بنوك ربوية صريحة تغطى عدة مرات. على ما يدل هذا؟ على ماذا يدل هذا؟ الناس الحقيقة هؤلاء هم الذين يريدون الحياة الدنيا. قالوا إنه لذو حظ عظيم، هذه مقاييس أهل الدنيا. واليوم حدث ولا حرج في هذا الجانب، يأتي شاب كمقياس ليخطب بنت من أناس طيبين خيرين، قل أن يسألوا عن دينها أو يسألون سؤالا عاما. لكن تعال اسمع التدقيق في دنياه، أين يعمل، كم راتبه، ما هو مستقبله، وتبدأ أسئلة ويسألون الناس عنه. فمقاييس أهل الدنيا هنا كما كان هناك، إنه لذو حظ عظيم الذين خدعوا بقارون. لكن تقول لهم الدنيا، قد يأتي إنسان وقل يا ناس ترى صاحبكم هذا ضعيف الصلاة، قال إن شاء الله هديها الله. طيب ترى صاحبكم يعمل من المعاصي كذا وكذا، قال الله يعفو عنا عنه، لعل البنت إن شاء الله تكون صلاحة على يديها. وقد يكون الحمد لله يؤثر عليها أكثر، وقد يكون العياذ بالله يؤثر عليها أكثر مما تؤثر عليه. فمقاييس أهل الدنيا إنه لذو حظ عظيم. الناس الآن عندما ينظرون بعض أصحاب المراكب ولا أصحاب العمارات ولا أصحاب الدنيا ولا أصحاب المناصب يهشون لهم ويبشون، بينما قد يأتي رجل تقي صالح خير قد لا يأبه له الناس، وهو يزن آلاف الأمثال هؤلاء. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل فقال ما تقولون في هذا، قالوا هذا إن شفع شفع وإن خطب زوج إلى غير ينكح إلى غير ذلك. ثم جاء شخص آخر قال ما تقولون فيه، قالوا هذا إن شفع لا يشفع وإن خطب لا يزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأخير الذي ما مدحه خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا اللي قامونه وعجبوا به وأثنوا عليه، هذا الذي لم يلتفتوا عليه إليه خير واحد من ملء الأرض من مثلها. والخيرية لا تنتهي عند حدود. فها هذا المقياس لذو حظ عظيم، تأتي النتيجة بعد ذلك. وقال الذين أوتوا العلم، هذا هو الأصل في طالب العلم، أن يكون بعيدا عن الدنيا. ولا يعني هذا أن نحرم الدنيا عليه ولا أن يشتغل في التجارة، لا، لكن تكون في يده لا في قلبه. وإذا عمل بالدنيا عمل بضوابط شرعية وموازين شرعية، وليس كما أشرت الأسبوع الماضي من البعض هداهم الله. ولذلك فإن طالب العلم الذين أوتوا العلم قال الذين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. هذا هو الحري لطالب العلم، أن يبتعد عن الدنيا وأن يكون ناصحا وأن يصلح بين من يتنازعون فيها. أما الجهال، أما العامة، أما الرعاة، هم الذين يتكالبون على الدنيا لضعف إيمانهم. وأذكر أن أحد طلاب العلم سأل أحد المشايخ قال يا شيخ أنا، يقول أنا طالب علم أو أطلب العلم في بداية الطلب، لكن عندي انهماك أو حب للدنيا شديد، كيف أفعل؟ قال له كلمة جميلة، قال له بمقدار حبك للدنيا وتعلقك بها ينقص حبك لله جل وعلا، وضعف، وهو دليل على ضعف إيمانك. تناسب عكس، فكلما ازداد تعلقك بالدنيا وحبك للدنيا بغير وجهها أيضا المشروع، فهو ينقص في إيمانك وينقص في حبك لله جل وعلا. والعكس، كلما يترقى الإنسان في حبه لله جل وعلا وإيمانه به ينقص حبه للدنيا. ولذلك أبو بكر كما تعلمون كم مرة خرج من ماله. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد دينارين وتذكر دينارين وهو في المسجد خرج فزعا صلى الله عليه وسلم. وقوة إيمان الإنسان وقوة حبه لله جل وعلا يضعف حبه للدنيا وتعلقه بالدنيا حتى لو طلبها حتى لو ابتغاها، لأن التعلق والحب غير الطلب. فقد يطلبها الإنسان لينفع المسلمين ليعف نفسه، فما أحوجنا إلى هذه المعاني حتى نخرج منها. ثم قال ولا يلقاها إلا الصابرون، وهي خصلة حميدة. الخصلة والاستقامة تحتاج إلى الصبر، والصبر الصبر ماذا؟ الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله جل وعلا. وهي فيها إشارة إلى أن موضوع الدنيا يحتاج إلى مجاهدة وصبر حتى يصبح لك ألفة وعادة. يحدثني من صاحب الشيخ عبد العزيز بن باز سنوات، يقول والله ما سمعته يوم من الأيام لا في حضرا ولا سفر ولا مجلس الخاصة ولا العامة يتحدث في الدنيا بيعا أو شراء أو طلبا أبدا ولا مرة واحدة. يقول إن تحدث بها يسأل عن أمور الناس، عن معيشة الناس، عن ما يخص المسلمين، يعني إن تحدث عن الدنيا من هذا الباب فقط، لا يعرف عنه أنه باع فيها أو اشترى أو تكالب إلا ما يقتضي اللازم، بل إن تعرض عليه الدنيا عرضا. وحدثني شخصيا من يصاحب الشيخ أن تأتيه ملايين عشرات الملايين فلا يظل أيام إلا وقد أنفقها، عشرات الملايين تأتي، بل إن بعضها يقال هي لك يا شيخ، ومع ذلك ينفقها في سبيل الله جل وعلا لا يبقي منها شيء، ويقول عندي الخير وعندي الكفاية. بقي سنوات لا أعرف إلى قبيل وفاته وهو مديون رحمه الله من كرمه ومساعدته للناس. هكذا الذي أوتوا العلم بعيدون عن الدنيا، بعيدون عن التكالب عليها، وغيره كثير كأمثال الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني وغيره كثير، ما يلتفتون إلى الدنيا إلا بمقدار الحاجة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح. أفلح من يا رسول الله؟ هذه شهادة عظيمة. قال من أسلم، يعني أصبح مسلما مؤمنا، ورزق كفافا يغني عن الخلق وقنعه الله بما أتى. هذا حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح. قد أفلح، شهادة من محمد صلى الله عليه وسلم، من رزق كفافا، من أسلم عفوا، من أسلم ورزق كفافا أن يكفي عن الخلق وقنعه الله بما أتاه. بعض الناس الآن عنده مليارات وما شبع، بعضهم الآن، وهذا حديث، لو أعطي ابن آدم ماذيا من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من كان، يعني إذا وضع في القبر. إذن ولا يلقاها إلا الصابرون، الصابر. فالدنيا تحتاج مجاهدة أيها الأخوة. هذه إشارة إلى أنك لا تتصور أنك ستعزف عن الدنيا بسهولة، لا، تحتاج مجاهدة ومراغمة ومصابرة، وأن تحزم على نفسك، وبعد ذلك تصبح أمرا سهلا هينا إذا علم الله صدقك وإخلاصك وعفافك وبعدك عن الدنيا. أيضا ماذا كانت العقوبة العاجلة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الله أكبر أيها الأخوة. والله هذه الآية الوقفة معها لو وقفنا ساعات ما كفاها. كيف؟ فخسفنا به وبداره. قال العلماء هذه معجزة وخارق للعادة، إن كان في عهد موسى فهي معجزة لموسى عليه السلام، وإن كان بعد موسى فهي أمر خارق للعادة ليعتبر فيه من يعتبر. طيب، قد يقول قائل كم من الناس الآن عندهم أموال ما خسف بهم وبغوا وتجبروا؟ أولا هذا ليس مقياس، وثانيا أقول لك هناك أمثلة عملية الآن، وناس كانوا يملكون مئات الملايين والآن عليهم ديون بمئات الملايين. يحدثني أحد الأشخاص أنه رأى رجلا قبل 3 سنوات فقط أو 4 سنوات يدير أكثر من مليار، والآن الديون عليه قرابة 500 مليار. يحدثني أحد المشايخ يقول كنت موقوفا لأمر ما، يعني في السجن، فسجن معنا شخص، هذا الكلام منذ سنوات، من أهل الأموال، يقول أنا أمشي أنا وإياه في رحبة السجن، قال يا فلان والله إنه مر علي أيام إنني أملك مئات الملايين وحددها ب400 أو 500 مليون لا يشاركني فيها أحد، قال وأنا الآن مسجون علي ديون مثلها. بيعة واحدة بس، في بيعة واحدة بس، كما أن بالنسبة لقارون فخسفنا به وبداره الأرض، هذا ببيعة واحدة، يعني ذهب قرابة مليار في بيعة واحدة. حتى أحد الإخوان يقول كنت أمر من عند بيته الذي يبنى في الملايين حجر على بيته، حتى بيت أولاده حجر عليه، وبيع مع ما بيع من أجل تسديد للناس حقوقه. فكم من القصص لو نتحدث معكم عنها، يعني ساعات، خلال ساعات يصبح الإنسان بين عشية وضحاها، بدل ما كان يملك عشرات الملايين، مئات الملايين، بل قلت لكم بعضهم بحدود المليارات، أصبح مديون بمئات الملايين أو بالمليارات. هذا نوع من الذهاب ماله، وهذا نوع مما العقوبة العاجلة، والأعظم منها العقوبة العاجلة إن كان بغى وأخذ حقوق الناس وكذب عليهم واحتال عليهم، والأمر عظيم وخطير، وخاصة وبخاصة إذا جاء من جانب ثقة الناس فيه، من جانب الدين أو جانب الصلاح، وأعطوه أموالهم ثم حدث ما حدث، فخسفنا به وبداره الأرض، فتكرر القضية ولا لم يكن خسفا، بل إنه الأشد من هذا، أن مثل هذا الشخص يعيش حياته في ركد وعذاب وبلاء، وتبدأ به الأمراض، قد يسجن سنوات ثم يخرج وهو يعيش هموم، يتمنى أنه في يوم من الأيام ما كان يملك شيء من ذلك. فلذلك الأمر أيها الأحبة، قد يقول قائل طيب نحن نعرف تجار ما جاءهم لا خسر ولا شيء، وعندهم ظلم أو بغي، أقول أعظم من ذلك أن يحال بين المرء وقلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم قد يكون موجود، لكن يحال بينه وبين قلبه، قد لا يخرج الزكاة، يتعامل بالحرام والعياذ بالله، والله لا يتهنى في أكل ولا في شرب ولا مال، ولو رأيته يركب المراكب ويسكن القصور ويسكن الأموال، لو تتبعت حياته الخاصة لوجدت أنه يعيش قلق وهم وبلاء ونكد، وهذا متواتر. هناك من يملك المليارات، الأساطير لو تسمعون كيف حياتهم ستعجبون، وأكيد سمعتم، هذا قد يكون أعظم من الخصم، هذه عقوبة، المال بين يديه لكن لا ينتفع به، وتجد حياة أن حياته غير مستقرة غير هانئة، تجد المشكلات في بيته، تجد البلاء، بل بعضهم قد يلجأ والعياذ بالله إلى المخدرات ليخرج من هذا الهم الذي هو فيه، مع أنه يملك الملايين أو المليارات. هذه عقوبات عاجلة تذكرة، كلها نستفيدها من قصة قارون، فحذاري حذار. أيضا إذن أيها الأحبة، مما يتعلق بهذا الجانب، وما كان له فئة من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. طبقوها على كل قوة في الأرض مالية أو غير مالية إذا ابتعدت عن منهج الله. تذكروا كيف كان صدام خلال 30 سنة؟ أين هو الآن؟ نعم، وما كان لهم فئة ينصرونهم من دون الله. لا يلزم أن تكون عقوبته على أيدي المجاهدين، قد يعاقب بعدو آخر، والعدو الآخر يقف له المجاهدون ويعاقبونه كما يحدث الآن في العراق. فأي إنسان مهما كانت قوته، هذه الآية عظيمة جدا، مهما إنسان أو مجموعة أو غيرها قوتهم في غير الله جل وعلا لا تنفع لا تفيد. وما كان له من فئة ينصرونها من دون الله وما كان من المنتصرين. ما أحوجنا إلى فهم هذه الآية، وبخاصة في هذه الأزمان التي ضعف فيها الإيمان بالله وحسن الظن به، وأصبح الناس يتعلقون بالماديات، يقول من أنتم حتى تهزموا الدولة الفلانية، من أنتم حتى تهزموا كذا وكذا، ولذلك ليضغطوا على الناس ليستسلموا ويقبلوا بالذل والهزيمة، والله المستعان. كما حدث مع قوم طالوت، لا طاقة لهم يوم جالوت وجنوده، قال الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الذي حدث، فهزموهم بإذن الله مع أنهم قلة. إذن لا تقتر يا أخي الكريم بأي قوة، إذا لم تكن قوة في الله ولله وفي دين الله لا تقتر بها، لا تؤثر فيك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا متعوا وقد تأتيهم العقوبات ولا يمتعون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله، ويك اختلف العلماء فيها لأنه مركب، بعضهم قال من كلمتين وبعضهم قال من 3 كلمات وبعضهم قال من 4 كلمات، ومن أراد المزيد يرجع إلى كتب التفسير. وي كلمة تعجب كأن، وبعضهم ويك يقول إنها ويك إن الله، ولكن للاتصال قال ويك أن الله، ويك يتعجبون إن الله يبسط الرزق لمن يشاء على معاني ذكرها المفسرون في مكانها. ولكن هنا وقفات حول هذه الآية. الوقفة الأولى الذين بالأمس يتمنون أنهم مثل قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، اليوم ماذا يقولون؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الوقفة الأولى يا أخي الكريم، إذا دعوت ربك وبخاصة في أمور الدنيا ولم يستجب لك فلا تيأس لا تحزن. ما رأيك لو أن الله استجاب لهؤلاء كما لما دعوا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، استجاب الله لهم، ماذا يحدث لهم؟ لذهبوا مع قارون. فمن رحمة الله بهم أنه لم يستجب دعاءهم، ولذلك اعترفوا في الأخير لولا أن من الله، اعترفوا بالمنة والفضل، لولا أن من الله علينا لخسف بها. سبحان الله، فكم تدعو الله جل وعلا، قد يأتي الشيطان يقول دعوت دعوت ولم يستجب لك، ما تعلم ماذا أدخر لك من الخير أو كف عنك من الشر بعدم الاستجابة. فإذا صدقت في دعوتك ودعائك فإما أن يستجاب لك، وإما أن يصرف عنك من الشر أعظم مما دعوت، وإما أن تدخر لك يوم القيامة حتى تقول يا ليتني لم يستجب لي دعوة في الدنيا. الشاهد هنا خاصة ما يتعلق في أمور الدنيا. يذكرون أن أحد العلماء جاءه أحد السلاطين وكان في الحرام في المسجد الحرام، قال له هل تريد شيء؟ أرسل له هل تريد شيء؟ قال أما تستحي أتعرض علي في بيت الله؟ نعم. أما تستحي تعرض علي في بيت الله؟ تفتح الخليفة. نعم. يعني تصور لو واحد الآن عندك في بيتك تريد ضيفه، جاء واحد قال تفضل معي ضيفك، تعتبر ما يليق هذا، يعني لا يليق. نعم. فكيف هو أنا في بيت الله الآن تعرض علي؟ تسكت الخل. لما خرج لحقه قال طيب هل تريد شيء؟ قال من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة؟ قال لا، أمور الآخرة ما أملك شيء منها. يقول الخليفة قال من أمور الدنيا؟ قال يا أخي الكريم أمور الدنيا ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ انظر التدرج والعبارات الجميلة. في الأول قال أما تستحي تعرض علي في بيت الله وأنا في ضيافة الله وفي حرمه؟ تستحى، وهو يكلم خليفة، تستحى الخليفة، وكان خليفة صالحا يريد إحسان لهذا الزاهد لهذا العابد لهذا العالم، ما أراد به سوءا أبدا. ولما خرج قال طيب الآن العرض اللي عرضت عليه من أمر الدنيا ولا من أمر، لأنه قال سلمي، قال من أمر الدنيا ولا الآخرة؟ قال يا شيخ كيف أعرض عليك أمور آخرة؟ لا أقصد أمور الدنيا. قال ما سألتها ممن يملكها، أسألها ممن لا يملكها. لكن أحيانا تغلبنا أنفسنا فنسأل الدنيا وقد لا يستجاب لك، فتذكر هذه الآيات أن الله أراد بك خيرا، كما أنه لم يستجب لأولئك فحماهم الله فاعترفوا بفضل الله ومنته. المسألة الثانية هنا أيضا في هذا الجانب، انظروا سرعة تحول الدنيا. أمس يتمنون أن يكونوا مثل هذا، واليوم يفرحون أنهم لم يكونوا مثله. الثالثة، الوقفة الثالثة، الآن كم من غني أو من رجل كان غنيا يملك الملايين مئات يتمنى أنه لو كان مثل أحد خدامه أو أحد حراسه، لأن الحارس عنده رأس بألف ريال أو ألفين أو أقل أو أكثر، ذهبت الدنيا عن سيده وعن صاحبه وبقي على حاله وجد عملا آخر هانئا مستقرا، وهو يعيش البلاء والهم والهموم والديون وكلام الناس. فالدنيا لا تستحق هذا العناء أيها الأحبة. إذن ما أحوجنا إلى هذه المعاني؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت للدنيا، وقد عرضت عليه الصفا والمروة أن تحول ذهبا ولكنه رفضها صلى الله عليه وسلم. فنحتاج إلى هذه المعاني. أرى أننا ضاق بنا الوقت ولا أستطيع أن أكمل السورة، لأن في ختامها وقفات عظيمة جدا ختامية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. نعم إن شاء الله سأقف معها في الدرس القادم، وكما قلت الدرس القادم بإذن الله سأخصصه لما يتعلق بموضوع وما بدلوا تبديلا، وبعد الصلاة إن شاء الله نقف مع آثار الاضطراد والاضطراب، وسأحرص أيضا مرة أخرى أن أنتهي بالوقت المحدد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.